عندما وفق الله سبحانه وتعالى الإمام الراشد الإمام الخميني بالانتصار ضد حكومة الشاه، أرسل مجموعة من طلاب السيد الشهيد الصدر إلى أستاذنا السيد الصدر مجموعة من الأسئلة، والسيد الشهيد الصدر أجاب، وهذه الإجابات هي آخر ما كتبه الشهيد الصدر في من عمره الشريف. أما المشايخ والسادة الذين كتبوا تساؤلاتهم هم الشيخ محمد جعفر شمس الدين والسيد محمد الغراوي والشيخ حسن عواد والشيخ نجيب السويدان والشيخ علي الضياء والشيخ علي طحيني والشيخ عبد الأمير شمس الدين والشيخ راغب حرب الشريف. وجهوا للسيد الشهيد الصدر، قالوا له: وبعد لا يخفى عليكم أن أطروحة الجمهورية الإسلامية التي رفع رايتها سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني دام الظل في وقته قدس سره الآن قد هزت الدنيا وكان لها وقع إيجابي عظيم في إرجاء العالم الإسلامي بل في العالم كله، غير أنها تواجه تحديا من مصادر الفكر العلماني التي لا ترى معنى لهذه الأطروحة التي تدمج الدولة بالإسلام وتربطها بالسماء وتدعي أن الدولة من صنع الأرض ولا ربط لها بالسماء، تدعي هذه الدعوة، وأن أي محاولة لهذا الربط تبقى شعارا بلا مضمون. فالمرجو من سماحتكم بحكم ما يعرفه العالم الإسلامي العالم الإسلامي كله عن تبحركم في الفقه وكل فروع المعرفة الإسلامية وقيمومتكم الرشيدة على أفكار العصر أن تنفعونا بما يلقي الضوء أو ضوءا في هذا المجال، وتمدون بالطباعات عما تقدرونه من التصورات أو تقدرونه من التصورات الأساسية للشعب الإيراني المسلم بهذا الصدر. فكانت إجابة الشهيد الصدر نظرية معرفة كاملة عن الإنسان، عن المجتمع، عن الدولة، عن الاقتصاد. لذلك هذه ستة فراسات أشرنا إليها وطبعت في وقتها بفراسات تحمل أسماء متفرقة. بعدين ارتعى وعبر بعنوان الإسلام يقود الحياة. الكتاب الثاني أو الفراس الثاني من هذه الفراسات له علاقة كبيرة بما نتحدث عنه. سيدي حدثنا عن صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي، ويتحدث هنا السيد الشهيد هذا الموضوع عن نقاط ثلاثة، عن مقدمة، وهذه المقدمة يبين بها أن الشريعة الإسلامية هي خيار من خيارين أو هي خيار حتمي، يقول لا هي خيار حتمي، يعني ليس بإمكان أحد أن يطلب من الناس أن يصوتوا للجمهورية الإسلامية أو لغيرها، ولكن السيد الإمام أراد أن يختبر الأمة ويثبت للعالم أن هذه الأمة خيارها الإسلام. هاي مقدمة. ثم يطرح تساؤل: هل الإسلام منهج حياة أو أن الإسلام هو يعني الدين مثل ما يقولون لله والوطن للجميع؟ نصير علمانيين نمشي مع العلم ومقتضيات العلم ولا نحتاج إلى مثل هذه التفاصيل، نخلي المسألة هي للعلم. كان شيخ كان شيخ علي عبد الرازق اللي أخوه فيلسوف مصطفى عبد الرازق، تكون اسمه عندكم علي عبد الرازق ومصطفى عبد الرازق. علي عبد الرازق اجى درس وحقق ان ينتهي الى هذا النتيجه، قال: يا جماعه اذا اكو نظام حكم في الاسلام وين هذا النظام؟ هل هو شورى كما يدعون وان ابا بكر كما يدعون جاء للشورى، او هو التعيين كما صنع ابو بكر لعمر، او هو خليط بين هذا وذاك؟ فقال: لا يوجد نظام حكم في الاسلام. وكتب رساله في هذا وانتزعت منه درجه العالمين بسبب هذا الكلام، اعتبروا هذا انكار لضرورة من ضرورات الإسلام، ما يعتبرون هذا الموضوع بهالشكل. وصار جدل في هذا الموضوع إلى أن الآن رسل الوضع، تدرون أن العلمانية أفضل شيء، أو دولة الإنسان، أو دولة مدنية، أقول ما شاف من تعابير. سيصير مصر أن الإسلام هو منهج حياة. لماذا؟ لأن يقول أكو مؤشرات موجودة، أكو دلائل موجودة. هاي الأحكام، الكم الهائل من الأحكام اللي تدبر أمر الدولة والسياسة، ماذا نصنع فيها؟ هذا كلها أكو عندي تطبيق، وعندي نظرية مطروحة بشكل كامل، وعندي تطبيق في هذا الموضوع. ويتحدث السيد بشكل ثوري، ظاهر أن الحالة الثورية اللي يمر بها الإنسان تخلي الإنسان ثوري. دليل على هذا أن أستاذنا الشهيد الصدر يقول: إذا أردت تفسيرا جيدا فقرأ ثلاثة تفاسير. هذا الكلام أنقله بواسطة واحدة عن السيد الصدر. أستاذ السيد الحائري نقل في داره، ومناسبة ما نتحدث عنها، مناسبة طيبة، خلت السيد تحدث بهذا الكلام. قال السيد الصدر قال: إذا أردت أن تدرس بشكل جيد تفسير القرآن فعليك بثلاثة تفاسير. أولا الميزان. طبعا أولا ثالثا مني أنا، ما أدري الترتيب اللي أنا سمعت هذا الكلام، أنا رتب يجوز هذا التفسير. الميزان التي تذكر هي الميزان في ظلال القرآن والفخر الرازي، تفسير السيد. أما الميزان فواضح أن هذا السيد فقيه، عنده نظرية بالفلسفة، رجل عرفاني، رجل كان كل سنة يطلع جزء، يعني هذا تفسيره 20 سنة اشتغل فيه، وعنده طلاب يناقشون في موضوعات هذا التفسير. لذلك هو سيد المفسرين بحق، وشاهدة أن بعض التفاسير السنية الحديثة تراجع الميزان، وشاهدة أن عدنان إبراهيم أو غيره جاي راجع الميزان، وراجع كتابات لطلاب صاحب الميزان رحمة الله عليهم. وأما في ظلال القرآن هذا ما حد شاهد، أن هذا الرجل رغم الأخطاء القاتلة التي كان عليها، يكفينا أن نقرأ أحمد راتب النفيس، هذا أحمد النفيس الرجل اللي زار من هذه المدرسة، هو يتحدث عن تجربته مع الأخوان، كان مع الأخوان، فيكتب دراسة مقارنة بين باقر الصدر وسيفته. هذا يعتبر أن التاريخ ينتهي والقمة تنتهي عند الصحابة، وكل ما نبتعد تقل القيم، بينما السيد الصدر يقول كل ما يصعد التاريخ المفروض تتطور الأمور. احنا نقرأ بالروايات أن الإمام الحسين عليه السلام قال لأصحابه: ما رأيت أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأتقى من أهل بيت. تطور يعني المسألة. وأكل واية تذكر عند السنة والشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن أصحابه، قالوا له: ونحن أصحابك؟ قال: لا، ذول جماعة يأتون في آخر الزمن. وتحدث عن أوصافهم كيف حافظون على دينهم في الظروف الصعبة. بس أقول الظروف اللي عاشها السيد قدر، ظروف مواجهة، ظروف فكرية، وهو رجل القائل، وهو القائل: نحن أم تلك ظلال وخيال سارب إثر خيال، في متاهات وجود بزوال، تبقى الخطو في وجه الرمال. اذا هو يقول نحن ام تلك ظلال، مش ظلال يعني ما موجودين احنا، يعني مثاليه، نحن ام تلك ظلال وخيال سارب اثر خيال، في متاهات وجود، متاهات صارت من وجود الى زوال، من زوال الى وجود، تبقى الخطو في وجه الرمال. هاي ما لها قيمه الخطى، لان سرعان ما تزول. زمر تدلف في إثر زمر، مجموعة ورا مجموعة، هي البشرية. ماذا يقول صاح يا صاح لخفف في الوقت، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه العشارة. يقول إحنا هاي قبورنا أمامنا، فأين القبور من عبد عادي؟ يعني وهذه من الشبهات اللي تطرح في مسألة المعاد. زمر تدلف في إثر زمر، ويح نفسي إنه رب البشر، مغمض العينين في كف القدر، كلما أوغل فتيه اللمح، كل ما يمشي في الظلمات يلمح. هذا الرجل 40 سنة هو يكتب ويفكر، وأرسل إلى أمريكا من قبل وزارة التربية لدراسة أمور ترتبط بالتربية، ثم جاء إلى القرآن فكتب لنا كتب لا أروع من كتبه في التصوير الفني في القرآن. أنا أقول بمناسبة هذا الشعر الكريم، اقرأ ولو بعضكم خلي يقرأ التصوير الفني، نظرية كاملة عنده في إعجاز القرآن، سماها التصوير الفني في القرآن وذهب إلى المصورين واطلع على مصطلحات وكتب كتابا بهذه الطريقة بالظلال والألوان وتوزيع المساحات وكذا فتشي نظرية متكاملة وكتب مشاهد القيامة في القرآن مشاهد القيامة أيضا جمع شق آيات تتحدث عن مشاهد يوم القيامة وعرضها بأسلوب فني ثم جاء إلى التفسير تفسيره في ظلال القرآن هذا ما حد شاهده بيصير يصير يكون يقرأ هذا في ظلال القرآن بيتحدث بروح ثورية باستشفاف وقراءة للموضوعات وليس تفسيرا بالمعنى الحقيقي ولكن هو دراسة لروح القرآن ترتيب للأغراض منهج جيد منهج في هذا رغم عند أخطاء قاتلة والوهابيون يعيبون عليه من هو يقول يد الله فوق أيديهم هاي معناها يفسر مثل ما نفسر احنا هم يعيبون يقولون لا نقول الى يد بس احنا ما ندري هاي يد هو كيف هذا ما يصير انت تنفي الصفات والسيد يدري السيد النيلي ايضا عنده ما يشبه هذا الكلام يعني يحاول يحمل الامور على من هو النيلي عالم سبيط سيد عالم سبيط يحاول ينتهي دام مثل هذه الاستنتاجات فالروح الثورية موجودة في هذا التفسير وهو تعاقد مع دار للطباعة أن ينشر يكتب لهم وهم ينشرون وكانت الأجزاء تطلع جزء جزء هذا في ظلال القرآن فبالسجن وفروا له المصادر وبدأ يكتب إذن في حالة ضيق وسجن وهو يكتب هذه الكتابة بها روح تحت سيد الصدر هذا الكلام جاي يتكلم أيام انتصار الدولة الإسلامية وضغط البعثيين هناك فكان الجو يكون يصير جو حديث عن الثورة مو تقية مو انزواء مو اختفاء لا جو ثورة لذلك شوف التعبير يقول ومن هنا كان الأنبياء وهم يحملون هذا المشعل يعني مشعل الثورة يقول كان الإسلام الذي كافح من أجله الأنبياء ثورة اجتماعية على الظلم والطغيان وعلى ألوان الاستغلال والاستعباد ومن هنا كان الأنبياء وهم يحملون هذا المشعل يستقصدون دائما المعذبين في الأرض والجماهير البائسة التي مزقتها أساطير الآلهة المزيفة يستمر في هذه المقدمة لينتهي إلى النتائج التالية أولا أن هذه الثورة لا تبدو مستغلا بمستغل الآن بعدين اجوا وسووا ثورة ثاروا على عبد الرحمن على عبد السلام وعبد الرحمن مستغل مقابل مستغل ثاروا على دولة عبد السلام ثار على عبد الكريم نفس الشيء عبد الكريم ثار على الملكية مستغل بدال مستغل يقول الثورة في الإسلام لا تضع مستغلا جديدا في موضع مستغل سابق ولا شكلا من الطغيان بديلا من شكل آخر لأنها في هذا الوقت أو في الوقت الذي حرر فيه الإنسان من الاستغلال حررته من منابع الاستغلال طهر هي من منابع الاستغلال قال الله سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لاحظوا كيف يسير العملان الثوريان جنب الذي هذا الحديث احنا ندري ان الثورة يكون بها جماعة من المارسين هذا كانوا مستثنين هذا الآن السيد الصدر يتكلم بلغة الثورة يجعل المستضعفين أئمة ويجعلهم الوارثين وهذا يعني أن حلول المستضعفين محل المستغلين والمستثمرين وتسلمهم للمقاليد من أيديهم يواكب جعلهم أئمة فهم يثورون وهم يرثون الأرض النقطة الثانية أن صراع الأنبياء مع الظلم والاستغلال لم يتخذ طابعا طبقيا كما وقع لكثير من الثورات الاجتماعية سمعت أن اليزيديين وغيرهم يتمنون أن يأتوا إلى النجف إلى كربلاء يعني إحنا اللي يذبح أولادنا في سبايكر وفي مختلف المناطق إحنا اللي نستوحد ونستقطب كل هذه القواعد يفرحون أن يجون إلى النجف يجون إلى كربلاء مو لجهة الأمان لا لجهة أن الدولة مو ضائفين فهذا هو معنى أن نجعل الصراع غير لي طابع طبقي وإنما هو طابع إنساني أبي بنحرر الإنسان مو بنبدل طبقة بطبقة ثم يتحدث في المقدمة عن خلافة الإنسان أنا أقول شهيد الصدور ظلم في الحوزة لأنه يوم استشهاده بعد كتب أكو دعوة إلى أن لا تدرس خصوصا بالحلقات. ثم هذا الجانب الفكري اللي يربي به الناس، هذا وظيفتنا، هذا كنا نعلم الناس على نظرية متكاملة. وأنا شفت أن السنة أيضا يرجعون في دراستهم للخلافة يرجعون إلى الشهيد الصدر، يعني هو طاها نظرية متكاملة يتحدثنا أن الإنسان هل هو حر في تصرفه بالأموال كما هو حر مثلا، وهل هو حر في تصرفاته الأخرى موقفا للدين موقفا للحكم وكل شيء؟ لا، إحنا عندنا مشروع متكامل هو أن هذا الإنسان خليفة، يعني أمين لا يستطيع أن يتصرف إلا بحدود ما قرر المشرع. طبعا هناك حتى لا، فإذا الإنسان معناه يصير خليفة. والاستخلاف يتم على مرحلتين، أولا استخلاف الجماعة البشرية الصالحة ككل، قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل لكم جعل الله لكم قياما، هذا خطاب للمجموعة. وأحيانا يكون الخطاب خطاب للفرد الجهة الثانية أو الناحية الثانية. يقول ومن ناحية أخرى نلاحظ أن القرآن الكريم والفقه الإسلامي يطلق على كل الثروات الطبيعية التي تحصل عليها الجماعة المسلمة من الكفار اسم السيف، فمعناه يفي علما على الناس على المسلمين، هذا مو ملكية شخصية وإنما ملكية عامة. وهنا سيقول علينا أن نلاحظ، وهذا بحث اقتصادي، وهذه الإشارة تحدد في الوقت نفسه مسؤولية الجماعة بين يدي المستخلف. الآن احنا صرنا مستخلفين على هذه الأموال التي جعل الله لكم قيمومة قيامة، جعل لكم قيامة يعني قيمومة على هذا المال. أولا علينا أن نكون عادلين في توزيع الثروة، هذه النقطة الأولى، العدل في توزيع الثروة وتنميتها، وذلك ببذل الجماعة طاقاتها في استثمار الكون وإهمال وإعمار الأرض وتوفير النعم. يقول الدكتور محمد مبارك أن الكون عندما يذكر في القرآن الكريم تذكر للإنسان علاقتين فيه، أولا علاقة الاستثمار ثم علاقة التدبر والتفكير، يعني إحنا مو بس نتدبر في الكون، لا كنا نعمر الكون واستعمركم فيها، يعني طلب منكم أن تعمروا هذا الاستفعال، طلب منا عمارة الأرض. إذن علينا أولا أن نكون عادلين في توزيع الثروة، أي أن لا يقع التصرف في الثروة التي استخلفت عليها الجماعة تصرفا يتعارض مع خلافتها العامة وحقها ككل فيما خلقها، هذا أولا. ثانيا العدل في رعاية الثروة وتنميتها، الذين يكنزون الذهب والفضة، أو واحد لا هو قاعد في بيته ومخلي أموال بالبنوك وهي الأموال تقرض للناس المساكين أو للمشاريع ويأخذ عليها الربا، هذا ما يصح. العدل في رعاية الثروة وتنميتها، وذلك ببذل الجهد ببذل الجماعة طاقاتها في استثمار الكون وإعمار الأرض وتوفير النعم. إذن عدل في توزيع الثروة، أي أن لا يقع التصرف في الثروة التي استخلفت عليها الجماعة تصرف يتعارض مع خلافتها العامة، ثم العدل في توزيع هذه الثروة. هذه المرحلة الأولى من الاستخلاف، مرحلة الجماعة تكون مستخلفة على المال، والخطاب يصير خطاب يكون للجماعة. أبين نقطة هنا، عندنا رأي يقول أن أكو رأي مشترك عند السنة والشيعة أن الذي يستبد وينفرد بالفتوى منه العالم فقيه، هذا ولاية للفقيه على الفتوى، الذي يقضي بين الناس قضاء شرعيا أيضا هو الفقيه، هذا مجمع عليه. ولكن أكو دائرة ثالثة، دائرة أمور حساسة خطيرة مهمة الإسلام لا يرضى بفواتها، ولكن هو لم يجعل شخصا معينا يقوم بها. مثلا هذا الآن جعل الله لكم قيام، الله جعل لنا قيام على الثروة، تعال من الدين عدول المؤمنين الفقيه، اللجنة مشتركة بين الفقيه وعدول المؤمنين نظريات. فهذه الأمور اختلفوا الفقهاء فيها لمن تجر هذه الأمور، يا أمور الأمور الحساسة التي لا يرضى الإسلام بفواتها ولم يجعل لها وليا محددا ما عينه. الآن من المهم أن الإنسان يعتني بالأسرة، فالصحيح من الذي يعتني بالأسرة، الزوج إلى قيمومة أو الأب على الأولاد، الجد للأب، وهكذا أمور جعلت، وإذا ما حصلنا نرجع إلى الفقه. لكن اكو امور ابتداء هي ما قيل لها شخص مثل هذا الثروه. الثروه من اللي بيشتغل عليه؟ لان الثروه اكو وزارات تشتغل عليها، وزاره الاقتصاد، وزاره الاعمار، مو تخطيط كذا، كلها يشتغلون بالثروه. هذه بالاسلام كيف؟ طبعا الاسلام يرضى بالوزاره، بس اقول النظريه مو التطبيق. النظريه لمن ترجع؟ هنا جماعه اختلفوا، قالوا اما ان تكون هاي الامور راجعه للحقيقه، هاي النظريه كلها للحقيقه، او نقول لا، هي راجعه الى عدول المؤمنين ويمكن الرجوع فيها الى الحقيقه. بس السيد القرشي يقول الامور الخطيره التي لا يرضى الاسلام بضياعها ولم يوكل شخصا محددا برعايتها لا نطمئن الا الرجوع الى الفقيه في حلها. يعني القدر المتيقن هو الرجوع من الى الفقيه، مو عدول المؤمنين. وكذلك الجماعه اللي الان لا يؤمنون بالوعد الفقيه، يؤمنون بالامور الحسبيه، يقولون هاي الامور يرجع بها بالمعالم الى الفقيه. الان الجماعه هي المشكله عدول المؤمنين، طبعا بعد مراجعه الفقيه، لان هاي الثروات بها احكام شرعيه، بها احيانا فرض على الانسان، الفرض اللي ما يدفع زكاه او خمس اذا يريد ان يطبق الاسلام كيف؟ فنحتاج الى راي من الفقيه. هذا العنوان الاول. المستخلف الثاني هو الفرد مو الجماعه. المرحله الثانيه من الاستخلاف هي استخلاف الافراد، الذي يتخذ من الناحيه الفقهيه والقانونيه شكل الملكيه الخاصه، والاستخلاف هنا من الجماعه للفرد، والاستخلاف هنا من الجماعة للفرد. ولهذا أضافت الآية الكريمة أموال الأفراد إلى الجماعة في النص القرآني الآن في الذكر. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نقر أي ملكية خاصة تتعارض مع خلافة الجماعة وحقها في الثروة. وما دامت الملكية خاصة استخلافا للفرد من قبل الجماعة، فمن الطبيعي أن يكون الفرد مسؤولا أمام الجماعة عن تصرفاته. هذا شيء يعني ما نذكر بالفقه، ليش؟ لأن فقهنا راح نبين أنه هو فقه فرد. يعني نريد نعالج فيه قضايا فردية، ما في نظام إسلامي حتى نطرح علاقة الفرد بالمجتمع، وإنما في الغالب هو فقه فرد وانسجامها مع مسؤولياتها أمام الله تعالى ومتطلبات خلافته العامة. ومن الطبيعي أن يكون من حق الممثل الشرعي للجماعة أن ينتزع من الفرد ملكيته الخاصة إذا جعل منها أداة للإضرار بالجماعة والتعدي على الآخر. اليوم هذا ما يذكروا بالفقه، أنه إذا واحد اشترى بضاعة من حق الجماعة يأخذ منها هذا البضاعة، يحجرون عليه، يمنعوه، هذا ما تكون بين قلنا الفقه هو فقه فرد. ويذكر السيد مثال لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام، وقصة ابن جندب اللي كان يعني يحتاج للملكيته الخاصة لعتق النخل، وكان يقول أنا من حقي هذا، فيقول له لا ضرر ولا ضرارة في الإسلام ما دام يضر بالآخرين. ثم السيد يحدث عن أهداف الخلافة ويبين أن الهدف هو ثورة بشكلها العام، ويبين أن الإنسان الذي يفكر بالمال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أو الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يبين أن المال ما يصير هو الملاك في التفاضل، وإنما التصرف بالمال بشكل صحيح هو الأساس. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. السوريين شعب فقير، فمن تشتري شغلة يقول لك الله يخلف عليك، متعودين على هاللغة، وعندهم مصطلح يا جبار، لأن هم مكسورين فملاكهم أنه الله يجبر. اللهم اجعل لكل منفق خلفا، واجعل لكل مقتل تلفا. الشخص اللي هذا يروح عن النبي صلى الله عليه وآله أن المنفق الله سبحانه وتعالى يدعو الله أن يعطيه خلف، والذي يمتنع مقتر هذا كن يعطيه ثلث لأمواله حتى يعتبر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سيد الصدر عنده نظرية كاملة في هذا.